شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر القرآن ويعلو ذكر القرآن
القرآن رباني وعلافي ورشاني أنا القرآن رباني وعلافي ورشاني أنا القرآن ودبني أنا القرآن لقاني أنا القرآن ودبني أنا القرآن لقاني.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 85. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له لا تقع الأوهام له على صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية ولا تناله التجزئة والتبعيض ولا تحيط به الأبصار والقلوب. ومنها فاتعظ عباد الله بالعبر النوافع واعتبروا بالآي الصواطع وازدجروا بالنذر البوالغ وانتفعوا بالذكر والمواعظ فكأن قد علقتكم مخالب المنية وانقطعت منكم علائق الأمنية ودهمتكم مفضعات الأمور والسياقة إلى الورد المورود وكل نفس معها سائق وشهيد سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها. ومنها في صفة الجنة درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لا ينقطع نعيمها ولا يضعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا يبأس ساكنها. ومن كلمات الإمام علي عليه السلام القصار في نهج بلاغته: زهدك في راغب فيك نقصان حظ ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس السلام الغنى والفقر بعد العرض على الله. الخطبة 86. قد علم السرائر وخبر الضمائر، له الإحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والقوة على كل شيء، فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمهد لنفسه وقدومه، وليتزود من دار ضعنه لدار إقامته. فالله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه واستودعكم من حقوقه، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم صدى ولم يدعكم في جهالة ولا عمى، قد سمى آثاركم وعلم أعمالكم وكتب آجالكم وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء، وعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضي لنفسه، وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه ونواهيه وأوامره، فألقى إليكم المعذرة واتخذ عليكم الحجة وقدم إليكم بالوعيد وأنذركم بين يدي عذاب شديد، فاستدركوا بقية أيامكم واصبروا لها أنفسكم، فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة، ولا ترخص لأنفسكم فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمة، ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على المصيبة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة. قلنا إن ظاهرة الحوت في قصة موسى عليه السلام مع العالم تحتل حركة حية في الأقصوصة، وبغض النظر عن كونها ظاهرة تتصل بشخصية حيوانية ساكنة وانقلابها الى شخصية حيوانية متحركة، بغض النظر عن ذلك فان وجودها في القصة يشكل عنصرا له اهميته الموضوعية والفنية الكبيرة، نظرا لمساهمته في تغيير مجرى الاحداث، بل في تحديد المنطلق الى الرحلة اساسا. والآن لنتابع تفصيلات هذا العنصر من خلال النص والتفسير والتذوق الفني الصرف. فالنص القصصي لم يسرد لنا عن الحوت إلا ظاهرة النسيان الذي غلف الفتى عندما ذكره موسى عليه السلام بالطعام، وإلا كونه قد انسرب في البحر، وإلا كونه قد اتخذ سبيله في البحر عجبا. أما نصوص التفسير فسردت لنا تفصيلات متنوعة قد يتوافق بعضها مع الآخر وقد لا يتوافق، لكنها جميعا تحمل دلالات واضحة الاستخلاص حينا، ودلالات يصعب الركون إلى استخلاص بعضها حينا آخر. بيد أن الملاحظة أن الصمت يظل واضحا حيال تفسير الخطوة البادئة في مهمة الحوت. أما مهمة الحوت في مراحلها الأخيرة فواضحة كما قلنا. نصوص التفسير ذكرت لنا أن موسى قد ألهم أن يتزود بحوت يدله على العالم الذي شد الرحيل من أجله. وخارجا عن هذه الإشارة لا نظفر بتفصيلات عن الحوت إلا في قضية سرابه إلى البحر. والسؤال، هل التزود بالحوت كان يحمل مهمة مزدوجة؟ هي كونه زادا من جانب، وكونه معلما يرشد موسى عليه السلام للعالم من جانب آخر. الإجابة عن هذا السؤال من الصعب أن تتسم باليقين إذا افترضنا أن الطعام والإرشاد لا يمكن أن يتحقق في آن واحد. فإذا كان الحوت قد أعد للطعام، حينئذ ينتفي وجوده المرشد إلى الطريق، لأنه قد ازدرد أساسا. أما إذا كان الحوت معدا للإرشاد ولا علاقة له بالطعام، فإن التداعي الذهني الذي أوضحته القصة يظل بلا دلالة. ذلك أن القصة أوضحت أن موسى عليه السلام طالب بالطعام، وأجابه يوشع الفتى بأنه قد نسي الحوت، وهذا يعني بما لا لبس فيه أن التداعي الذهني لدى الفتى يرتبط بالطعام، أي بكون الحوت هو الطعام الذي طالب به موسى عليه السلام عندما أحس الجوع. إذن يتعين أن يكون الحوت أعد للطعام. ومما يعزز هذا الذهاب أن بعض النصوص المفسرة ذكرت لنا أن الحوت كان مشويا، مما يتعين فيه مفروضية كونه زادا. ومع هذه المفروضية يثار السؤال على نحو آخر، هل موسى ألهم بنحو مجمل أن يتزود بحوت، وأنه بشكل أو بآخر سيدله على الطريق، خاصة أن بعض النصوص أشارت إلى أن الصخرة هي التي ستكون الدليل إلى ذلك الهدف. وقد يرد احتمال آخر، هو أن موسى عليه السلام نفسه أمر بأن يصوغ طلبه لفتاه بالنحو المتقدم، وهو على إحاطة بتفصيلات لم يدركها يوشع. كل أولئك من الممكن أن نستخلصه من المهمة المزدوجة لظاهرة الحوت، لكننا في نهاية المطاف نظل في عطش فني لمعرفة التفصيلات المشفوعة بالاطمئنان لهذا الاستخلاص أو ذاك. وهذا العطش بذاته رواء فني تثرى من خلاله أحاسيسنا بعمليات الاستخلاص والاستنتاج والتخيل والمحاكمة وسائر العمليات العقلية العليا، فيما لا يمكنها أن تغنى وتثرى وتنمو إلا إذا سمحنا لها بممارسة الكشف الذاتي في تفسير الظواهر واستخلاص دلالاتها الواسعة، فضلا عما تنطوي عليه العمليات المذكورة عليه من إمتاع جمالي صرف كما هو واضح. Thank you. ولنتابع سائر التفصيلات المتصلة بظاهرة الحوت. ترسم النصوص المفسرة ملامح خارجية للحوت من حيث مقدمات الرحلة، فتصف الحوت حينا بأنه كان مملحا، وترسمه حينا بأنه كان طريا، وترسمه حينا ثالثا بأنه كان مشويا، وترسمه حينا آخر بأنه وضع في مكتل، أي الأداة المصنوعة من الخوص ونحوه مما يحمل الطعام فيه. هذه الملامح الخارجية للحوت ومكانه لم يسردها النص القصصي، مما يعني أنها لا تشكل ضرورة فنية من حيث البناء العضوي للأخصوصة. فمن الواضح أن النص القرآني الكريم حينما يرسم لنا ملمحا خارجيا، فإن رسمه لهذا الملمح لا بد أن يرتبط بدلالة داخلية، أي أن تكون هناك صلة بين الخارج والداخل. فإذا أهمل الرسم الخارجي فهذا يعني أن الرسم المذكور لا ضرورة فنية له، لكننا خارجا عن ذلك كله يمكننا أن نستخلص بعض الدلالات المتصلة بالرسم الخارجي الذي ذكرته النصوص المفسرة، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض التفصيلات التي يهملها القرآن الكريم إنما يتركها لخبراتنا الخاصة في استكشافها. ومهما كان فإنه من المحتمل أن تكون الأوصاف الخارجية المذكورة على صلة بحفظ الحوت أو تطييبه ونحوهما مما هو مألوف في هذا الصدد. هذا كله فيما يتصل بمقدمات الرحلة وصلتها بالحوت. أما فيما يتصل بالرحلة ذاتها فإن ظواهر الدهشة والطرافة والإعجاز تظل مواكبة لحركة الحوت طوال الرحلة الممتعة في التذوق الفني الرفيع، أو الرحلة الشاقة في تصورنا العبادي والفني في آن واحد. إن أول خطوة لافتة للانتباه في ظاهرة الحوت خلال الرحلة تتمثل في وصول موسى عليه السلام وفتاه إلى مجمع البحرين، وفي تعاملهما مع الحوت في الموقع المذكور. فالنصوص المفسرة قدمت لنا تفصيلات يختلف بعضها أحيانا عن الآخر في هذا الصدد. بعضها يذهب إلى أن موسى عليه السلام وفتاه عندما وصل مجمع البحرين استراحا عند صخرة على الساحل، وعندها أخرج الفتى الحوت وغسله بالماء ووضعه على الصخرة المذكورة، ثم تابعا مسيرهما بعدما نسي الفتى الحوت هناك. بعضها الآخر قال إن الفتى غسل الحوت عند عين هناك، لكن العين أو الينبوع المذكور يتسم بكونه حاملا لخصيصة الإحياء ويسمى عين الحياة، لذلك انفلت الحوت من يد الفتى بمجرد غسله فنسيه بعد ذلك وتابع رحلتهما. وهناك نصوص مفسرة ثالثة تذهب إلى أن قطرة من الماء قطرت في المكتل فاضطرب الحوت وانسرب إلى البحر، وأيا كان الأمر فإن ما يعنينا من ذلك كله هو أن نتابع أول حركة حيوية تواكب الحوت في رحلة موسى وفتاه، وأن نتبين الملامح الجمالية والفكرية للحركة المذكورة التي ستتجلى في لقائنا المقبل. وحتى ذلك الحين دمتم بألف خير وبركة.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
ندعو للحسن وبالحسن ندعو
للدين
والدين على خلق يبنى بيقين ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين والدين على خلق يبنى بيقين والجنة بالتقوى تجنى والفعل الخير تنادينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام
والشرع أساس الأحكام وبدين الله تربينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. زيارة لا تقل أهميتها عن زيارة الصين التي قام بها الأدميرال شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، والتي أسفرت عن إبرام اتفاق تاريخي بين إيران والسعودية يعيد الأمن والاستقرار إلى أهم منطقة استراتيجية، ألا وهي الخليج الفارسي. الأدميرال شمخاني فور وصوله إلى أبوظبي في زيارة استغرقت يوما واحدا، التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي، وقال إن العالم الإسلامي ومنطقة الخليج الفارسي اليوم بحاجة إلى المودة والتعاون والتقارب أكثر من أي شيء آخر، ودعا إلى توسيع وتعميق العلاقات الثنائية والتاريخية في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة نظرا للقواسم المشتركة والثقافية والدينية، وأضاف أن إيران والإمارات بإمكانهما وضع خطوات كبيرة على طريق تعزيز دبلوماسية الحوار وتنمية التعاون الثنائي بينهما، خاصة وأنهما حققا نموا كبيرا في السنوات الأخيرة على طريق رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الجماعي على أساس القدرات المحلية يمكن أن يقفل العديد من الأزمات الحالية التي تسببتها التدخلات الأجنبية، مؤكدا أو تسببت بها التدخلات الأجنبية، مؤكدا أن المشاكل القائمة في المنطقة سببها تدخلات الأجانب خاصة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وقال إن تأسيس منطقة أقوى مطمح سهل المنال، ويجب علينا جميعا أن نتقدم نحوه، ويجب إزالة كافة العقبات الداخلية والخارجية في طريق التعاون الثنائي بسرعة، وخاصة التعاون الاقتصادي التجاري، لأن أي تأخير في هذا المجال سيكون ضارا بالجميع. من جهته أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ارتياحه من زيارة الأدميرال شمخاني، وقدم التهانية بمناسبة الاتفاق الأخير بين طهران والرياض، واعتبره خطوة مصيرية لزيادة التعاون الإقليمي وفتح صفحة جديدة ومشرقة من العلاقة الإقليمية، وقال إن الإمارات مهتمة للغاية ومستعدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال حل بعض سوء التفاهم بين البلدين. سمعنا الكرام، هذا الموضوع سنحاول أن نسلط الضوء عليه في هذا اللقاء من حدث وحوار زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات، قراءة هذه الزيارات تداعياتها، وخاصة في هذا التوقيت، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، يشهدها العالم، وكذلك بعيد الاتفاق الإيراني السعودي الذي أعلن في الصين لإعادة العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستواها إلى مستويات جديدة إن شاء الله. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار، تابعونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
ونرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، كيف تصفون أهمية زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات في هذا الوقت الحساس الذي يستدعي لإحلال التعاون والتقارب في المنطقة بدلا من التباعد والعداء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة أن زيارة الأدميرال علي الشمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى دولة الإمارات جاءت مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرم بين إيران والسعودية في بيجين، وهذه الزيارة لها أهمية بالغة في تعزيز الثقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي الفارسي، باعتبار أن الإمارات المتحدة وسكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد أرسل دعوة إلى نظيره الإيراني علي شمخاني، وهذه الزيارة هي لها طابع أمني وسياسي واقتصادي وإقليمي في آن واحد، باعتبار أن هذه الزيارة سوف تكون لها أثر بالغ وإيجابي على تعزيز الثقة بين إيران ودولة الإمارات وبين إيران وباقي دول مجلس التعاون، وهذه الزيارة سوف تسفر إلى إبعاد شبح الحرب بين إيران ودول إقليمية أخرى، وأيضا تسفر إلى عزل الكيان الصهيوني عن المنطقة، باعتبار أن دولة الإمارات مؤخرا كان من المغرر أن تقوم بشراء بمجموعة من الأسلحة الصهيونية، ولكن بعد الاتفاق بين إيران والمملكة السعودية ألغت الدولة الإمارات من جانب واحد شراء هذه الأسلحة من الكيان الصهيوني، وهذه أول بادرة وأثر الاتفاق بين إيران والسعودية في بيجين، وهذا يدل على أن المنطقة تتجه نحو الوئام والسلام بين إيران وجيرانها العرب.
نعم، طيب، الخلافات وانعدام الثقة بين دول المنطقة عقبة خطيرة أمام التنمية الاقتصادية فيها، وهذا ما يريده الأعداء من خارج المنطقة. هل تعتقدون بأن الظروف الإقليمية أصبحت سانحة لتحقيق هذا الهدف، ولماذا؟
في الحقيقة أن الولايات المتحدة ودول إقليمية أخرى ضالعة فيما يتعلق ب الفجوة الموجودة بين إيران وجيرانها العرب وإثارة الخلافات بين إيران ودول مجلس التعاون، فالحكومة الحالية قامت في خطواتها الأولى بتعزيز الثقة، كما أن هذه الاتفاقية بين إيران والسعودية بإشراف الحكومة الصينية عززت مواقف إيران وأعطت الثقة للدول الأخرى بأن هذه الحكومة حكومة السيد رئيسي هي ماضية في تعزيز الثقة والعلاقات بين إيران وجيرانها في المنطقة. فلهذا السبب كانت الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هنالك وئام وسلام بين إيران والدول الأخرى، وهذه الخلافات تركت أثرا سلبا على مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها إيران بالتأكيد. فلهذا السبب هذه الأمور والخلافات هي بددت طاقات كثيرة في المنطقة، واستغل الكيان الصهيوني هذه الظروف والخلافات المحتدمة بين إيران وخاصة مع السعودية، ولهذا السبب إيران الآن تريد بكل شفافية وكل وضوح وبكل ثقة أن تبني جسور جديدة مع دول مجلس التعاون مبنية على المصالح المشتركة، حتى يتم من خلال هذه المصالح الإيرانية العربية إبعاد الكيان الصهيوني من المنطقة.
طيب، هل في رأيكم هناك نقطة وعي جديدة في المنطقة تتشكل من خلال إعادة النظر هذه
في العلاقات البينية، بمعنى أن كل مكونات المنطقة وصلت إلى هذه القناعة بأن الوحدة هي الحل، وأن التباعد والتناحر والتنافر يضر بالجميع، يضرب مصالح الجميع، يخسر فيه الجميع، وبالتالي العدو المشترك هو الرابح الوحيد منه.
يعني كما معلوم أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ودول إقليمية لا تريد السلام والوئام والتعاون بين الدول المطلة على ضفتي الخليج الفارسي. الولايات المتحدة تدخلت منذ عشرات السنين وقامت بدور تخريبي في العلاقات بين إيران و الدول العربية في المنطقة، كما الكيان الصهيوني أراد أن يشكل جبهة عبرية عربية في مواجهة إيران، ولكن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية الحالية بددت كل محاولات الكيان الصهيوني لضرب الوحدة، والآن إيران تتجه نحو بناء جسور جديدة مع السعودية، كما أن خلال الأيام القليلة الماضية وبعد إبرام الاتفاقية بين إيران والسعودية، الحكومة السعودية رفضت دخول وفد إسرائيلي إلى المملكة، وهذا خير دليل على أن هنالك ضغوطات خارجية، هنالك نوايا للدول العربية لابتعاد عن محور الصهيوني الأمريكي والانضمام إلى الدول الإقليمية مثل إيران والصين وروسيا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة فشلت في كل مخططاتها الرحمية لضرب الوحدة والوئام بين إيران وجيرانها العرب.
طيب، فيما يتعلق يعني موقف الولايات المتحدة من هذا التقارب، يعني فيما يتعلق بالسعودية، أبدت الولايات المتحدة ترحيبها بهذه الخطوة، لكن كلنا نعلم موقف الولايات المتحدة من هذه العلاقات التي لا تعتبر أنها تصب في مصلحتها. الآن فيما يتعلق بالإمارات، كيف تتوقعون أن يكون الموقف الحقيقي؟
بطبيعة الحال إيران ودولة الإمارات لديهما علاقات اقتصادية منذ عشرات السنين، وهنالك تبادل اقتصادي بين إيران والإمارات المتحدة باعتبارها أن دولة اقتصادية أكثر من أن تكون دولة سياسية إقليمية، ولكن هنالك محاولات من قبل الولايات المتحدة للإيقاع بين العلاقات بين إيران و الإمارات، ولهذا السبب كانت هنالك خلافات بين إيران حدثت بسبب التدخلات الخارجية، وخاصة تدخلات الولايات المتحدة في الشأن الداخلي لدول المنطقة. ولكن دولة الإمارات دولة لها ثقل اقتصادي تجاري وسياسي في المنطقة، والعلاقات سوف تكون علاقات مبنية على أسس رصينة بين إيران والإمارات في المستقبل. وبعد زيارة السيد علي الشمخاني إلى دولة الإمارات واللقاء الذي جرى بينه وبين الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والشيخ طحنون بن زايد سفيرتين المجلس الأعلى للأمن القومي، سوف تكون هنالك بادرة جديدة، وسوف تكون علاقات جديدة بين طهران وأبوظبي.
لكن هناك من يعتقد بأن هذه المرحلة تختلف، لأن هناك سفارات للكيان الصهيوني في هذه الدول، خاصة الإمارات مثلا، البحرين مثلا، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا بعد هذه الزيارة والمفاوضات التي جرت بالسيد شمخاني ورئيس دولة الإمارات، سيكون هنالك توجه جديد لدى دولة الإمارات. صحيح أن الإمارات انضمت إلى حد ما إلى الحلف الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولكن دولة الإمارات الآن تتجه نحو تعزيز علاقاتها مع إيران رغم الضغوطات الأمريكية والصهيونية، باعتبار أن الأمن والاستقرار يخدم مصالح الشعوب في المنطقة منها إيران ودولة الإمارات، والمنطقة سوف تشهد نوع من الاستقرار والوئام والسلام بين إيران وجيرانها العرب، وهذا بيسر إلى التنمية وتعزيز الثقة وبناء جسور جديدة بين كل دول المنطقة. كما أن شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية هنالك رغبة لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلحلة وتسوية خلافاته مع سوريا ومع دول أخرى، وسوف يكون هنالك العام الإيراني الجديد، سوف يكون استقرار وسلام بين إيران وكل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني.
طيب اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، لقائنا السياسي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زال معنا الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف، وحديثنا حول زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات. نعم نتابع الحديث مع ضيفنا الكريم دكتور هاني زادة فيما يتعلق ب يعني موقف الكيان الصهيوني، برأيكم كيف سيكون؟ طبعا الكيان الصهيوني الآن منشغل ربما بشكل أو بآخر بأزماته الداخلية، هناك تظاهرات يعني حاشدة جدا ضد حكومة نتانياهو وانقسام كبير في البلد على خلفية قانون إصلاح القضاء، لكن على كل فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة كان يهدد وكان يعربد وأنه لن يقف مكتوف الأيدي والبرنامج النووي الإيراني خطر عليه وسيتخذ إجراءات وسيقوم بما يقوم وما إلى ذلك من هذا الكلام. اليوم يرى هكذا يسحب البساط من تحت قدميه بهذه السهولة، وصفقة السلاح مع الإمارات تفقس بهذه بشطبة قلم من الإمارات، والإمارات تعود إلى علاقاتها مع جيرانها جارها الذي يعتبره الكيان الصهيوني عدوه الأول. كيف برأيكم سيكون موقف الكيان الصهيوني من ذلك؟
في الحقيقة أن الكيان الصهيوني بعد الاتفاقية بين إيران والسعودية واجه صدمة سياسية وانتكاسة حقيقية بعد هذه الاتفاق، لأن هذا الكيان أولا في ظل هذه الظروف الحالة كداخل الأراضي المحتلة، هذا الكيان يعاني من أزمات متتالية أمنية وسياسية واقتصادية في الداخل، هنالك انقسامات بين أقطاب الكيان الصهيوني والأحزاب اليمينية واليسارية، هناك تظاهرات عارمة خلال الأشهر القليلة الماضية أي بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، هناك أكثر من 400,000 صهيوني شاركوا في تظاهرات، هذا يدل على وجود خلافات حادة في داخل الأراضي المحتلة بين رؤساء الأحزاب السياسية والكتل السياسية وحتى بين الجيش وبين الحكومة الصهيونية. لهذا السبب الكيان الصهيوني الآن منهمك في الداخل، ولكن يحاول من خلال إيجاد جسور جديدة وأيضا الوصول إلى مبتغى في المستقبل القادم أن يسعى إلى ضرب الوئام والسلام في المنطقة، ولكن بما أن هذا الكيان هو الآن كيان معزول ويواجه عزلة سياسية وإقليمية لا يستطيع على المدى القريب وحتى المدى البعيد، لأن هذه الحكومة آيلة إلى السقوط خلال الأشهر القليلة القادمة، ولهذا السبب الآن هنالك تقهقر وهنالك انتكاسات في الأراضي المحتلة لدى الحكومة الصهيونية، ولهذا السبب هذا الكيان لا يستطيع القيام بأي عمل لضرب السلام والوئام بين إيران وجيرانها العرب، وسوف إيران تتجه نحو بناء ثقة جديدة وجسور جديدة مع كل الدول في المنطقة في المستقبل.
نعم. طيب، فيما يتعلق بالولايات المتحدة التي اتخذت موقفا ربما متصلبا بعض الشيء في الفترة الأخيرة من قضية العودة للاتفاق النووي والاستمرار في التفاوض مع الولايات المتحدة حول قانون حول رفع العقوبات والعودة للاتفاق، هل يمكن أن يعني تكون هذه الاتفاقات بين إيران والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون السعودية ثم الإمارات والبحرين معهما، وربما أيضا هناك في القافلة يعني مكونات أخرى أيضا في الطريق، هل تعتقدون بأن هذا سيؤثر على موقف الولايات المتحدة لأنها ستجد نفسها معزولة بعد أن كانت ترسمل على عزلة إيران عن محيطها الإقليمي؟
الولايات المتحدة قبلت بالاتفاقية بين إيران والسعودية على المحافظين، ولكن في النهاية الآن هنالك إشارات حسب التقارير الواردة إن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بالعودة إلى الاتفاقية النووية بين إيران ودول 5+1 سابقا عام 2015. هناك إشارات بأن الولايات المتحدة تنوي إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان والهند، وهي تصل إلى أكثر من 10 مليارات من الدولارات. هذه بادرة جديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة فشلت في عزل إيران عن محيطها الإقليمي والإسلامي، والآن الولايات المتحدة تريد من خلال وسطاء مثل العراق وسلطنة عمان للعودة إلى المفاوضات بين إيران والدول 4+1 في فيينا وبناء ثقة جديدة، وهنالك سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة انفراج على صعيد الملف النووي الإيراني، والولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها المتشددة تجاه إيران بعد نجاح إيران في بناء ثقة جديدة بينها وبين الدول العربية في المنطقة.
نعم. طيب، هذه الاتفاقيات بين إيران والدول العربية وهذا التقارب الإيراني العربي برأيكم كيف يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة؟
يعني في الحقيقة كل الدول بحاجة إلى بناء تعاون جديد في المنطقة وإبعاد الدول الأخرى التي لا تريد الخير والسلام إلى الشعوب الإسلامية والعربية. فمن هذا المنطلق السعودية بحاجة إلى استقرار وثبات وإنهاء العدوان ضد الشعب اليمني. هنالك دولة الإمارات تريد أن يكون لها دور فيما يتعلق بالتجارة العالمية والإقليمية، ولهذا السبب التعاون بين إيران ودول مجلس التعاون سوف يخدم المصلحة ويسر إلى التنمية والاستقرار وإيجاد ثقة مبنية على المصالح المشتركة بين إيران وجيرانها العرب خاصة المجلس.
نعم. دكتور هاني زادة معنا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هاني زادة، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل مع مساهماتكم ومشاركاتكم، طبعا شاكرين للدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني مشاركته القيمة في هذا اللقاء. نتابع مع مساهمة من الأخت فاطمة من العراق.
عاشت إيران حرة عزيزة قوية أبية منتصرة، على الأمريكان والصهاينة وأذابهم. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: إيران حريصة كل الحرص على إقامة علاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل بين دول الجوار. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. وطبعا لا ننسى أن ربما من أهم محاور والأسس في هذا الاتفاق بين إيران والسعودية، وطبعا أكيد الإمارات هي أيضا من ضمن هذا الأمر أو مشمولة بهذا الأمر، هي قضية اليمن وإنهاء العدوان على هذا البلد وإحلال السلام في هذا البلد بإذن الله، وترك أهله يقررون مصيره بأنفسهم. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة.